بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حاشية على حديث سلام بن سليمان أبي المنذر الذي ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته الحديث من طريقه عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث بن حسان وهو البكري قال: دخلت المسجد فإذا راية سوداء. ومعنى ذلك أن الحديث أنكر على سلام. وأما ابن عبد البر في الاستيعاب يقول: اختلف في حديثه حسان هذا، منهم من يجعله عن عاصم بن بهدلة عن الحارث بن حسان، لا أذكر فيه أبا وائل، يعني أنه منقطع. والصحيح فيه عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث بن حسان فذكره، أي أنه متصل. وساق الحديث ثم قال: ذكره فذكر الخبر، ذكر الخبر أهل الأخبار وأهل التفسير للقرآن سنيد وغيره، يعني ذكر أنه معل، لكن عدم الانقطاع عند ابن عبد البر أصح، أنهم بعضهم بعض من رواه منقطعا عاصم لم يذكر أبا وائل. وفيه نكارة كما استغربه ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقد سبق هذا أن تذكرنا ما يتعلق ببعض العلل فيه، يعني عن طريق بعض من أعل هذا الحديث عن طريق عاصم أو غيره. نقرأ ما بعده، يعني بما جعلنا في هذا الموضع القول، كان القول هو الصواب في هذا الموضع أنها عاد واحدة ليست عادان. ولهذا قال الحافظ رحمه الله: ولا يخفى بعده، أي القول بإثبات عادين قال لا يخفى بعده، ثم ذكر الاحتمالات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: سورة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أو زارها آثامها حتى لا يبقى إلا مسلم.
حتى تضع الحرب أوزارها، الأوزار هي الأثقال، قال ابن كثير، قال مجاهد: حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، يعني لا ينقطع الحرب حتى تقوم الساعة، حتى ينزل عيسى، علامة الكبرى. وكأنه أخذه من قول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرا الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وساق عن سلم بن نفيل أخبرهم أنه أتى قال: الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، فذكر الحديث هو حديث صحيح. وذكر عن النواس بن سمعان قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها، قالوا: لا، قالوا: لا قتال، قالوا: لا قتال، قال: كذبوا، الآن جاء القتال، لا يزال الله يزيع قلوب قوم يقاتلونهم حتى يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وعقر دار المسلمين في الشام. هذا تفسير مجاهد أن معنى حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال في زمن عيسى إلى قرب قيام الساعة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. والسياق وإن كان على وجه الخصوص فإنه قد أخذ منه مجاهد العموم أنه يشمل أن هذا يستمر إلى قيام الساعة، أي سيروا على هذا مع المشركين إذا لقيتموهم، إذا لقيتموا الكافر ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه شدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداعا حتى تضع الحرب أوزارها قرب قيام الساعة. القول الثاني قال قتادة حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى شرك، وهذا كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ثم قال بعضهم حتى تضع الحرب أوزارها أي أوزار المحاربين وهم المشركون بأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وهذا قول ثالث. القول الرابع وقيل أوزار أهلها بأن يبذلوا اللسح في طاعة الله عز وجل حتى تضع الحرب أوزارها، أي أنه يكفر ذنوب المقاتلين في سبيل الله فتسقط أوزارهم، وهذا فيه نظر. حتى تضع الحرب أوزارها أي أوزار المشركين يتوبون إلى الله فتسقط أوزارهم وتغفر ذنوبهم بالتوبة، وهذا فيه نظر. حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى شرك، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وقال شيطان أيس أن يعبده المشركون في جزيرة العرب ولكن في التحريش، لكن يأس الشيطان لا يصدق، بل لا زال الشرك موجود، إنكم تشركون إنكم تنددون. وقال هنا أوزارها آثامها حتى لا يبقى إلا مسلم، وهذا معناه قاتلوا حتى يزول الشرك، هو الذي قاله قتادة، هذا اختيار قول قتادة. الإمام البخاري تبع معمر بن المثنى على اختيار قول قتادة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حتى لا يكون شرك، قال والحرب من كان يقاتله سماها، من كان يقاتله سماها حربا. قال ابن التين لم يقل هذا أحد غير البخاري، والمعروف أن المراد بأوزارها السلاح، وفيه نظر لماذا يعزوه البخاري، بل إنه أخذه عن عمر بن المثنى بعبيدة وأيضا بقتادة، وقيل يعني منتقد قول ابن التين متتبع. وقيل حتى ينزل عيسى بن مريم انتهى، وما نفاه قد علمه غيره. قال ابن قرقول هذا التفسير يحتاج إلى تفسير، ذلك لأن الحرب لا آثام لها، لعله كما قال الفراء آثام أهلها، وهذا مصير إلى ما ذكره ابن كثير جمعه في أربع أقوال. ثم حذف وأبقى المضاف إليه، أو كما قال النحاس حتى تضع أهل الآثام فلا يبقى مشرك، ولفظ الفراء الهاء في أوزارها لأهل الحرب أي آثامهم، ويحتمل أن يعود على الحرب والمراد بأوزارها سلاحها انتهى، فجعل مدعى ابن التين أنه المشهور احتمالا حتى تضع الحرب أوزارها. قلنا السياق للخصوص الحرب المقصودة في محاربتهم للمشركين، ويشمل أيضا ما عداها أن المسلمين يقاتلون الكفار إلى قيام الساعة ويستمرون في جهاد المشركين حتى تضع الحرب أوزارها، أي لا تضع أوزارها إلا بعد أن إلى قرب قيام الساعة، لا تزال طائفة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، وفي لفظة يقاتلون على دين الله. نعم.
عرفها بينها،
عرفها لهم بين ويدخلهم الجنة قال الله سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لا تضيع أعمالهم، سيهديهم، أي أن هذا من هداية أهل الجنة إلى الجنة، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، لن يضل أعمالها. ومنهم من يجري عليها عمله، يجري عليه عمل في طول برزخه، وذكر فضل الشهادة. قول سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم إلى الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ويصلح بالهم أي أمرهم وحالهم، ولهذا تجدهم من شرح الصدر. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم وساكنهم، وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا، لا يستدلون عليها أحدا، أعرف بداره في الجنة من داره في الدنيا. وروى مالك بن زيد بن أسلم نحو هذا، قال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة، ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزله، منزل هو له، أي يدله يريه منزله، الملك هو الذي يريه منزله، فيعرفه كل شيء أعطاه الله في الجنة. فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه، وانصرف الملك عنه. ذكرهن ابن أبي حاتم رحمه الله. وساق عن أبي صحيح سعيد إذا خلص، أن رسول الله قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده، إن أحدهم بمنزله في الدنيا أهدى بمنزله كان في إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. هذا يدل على أنه ما يحتاج إلى أن يدله أحد، وأن القول بأن الملك هو الذي يريه منازله فيه نظر، بل هو أعرف بمنزله بدون أن يعرفه أحد. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم في كتابه، وأبان فضلها، عرفها لهم في كتابه وأبان فضلها، وعرفوها وآمنوا بما دلت عليه أدلة الكتاب. وكما عرفوا ذلك في الدنيا وعملوا صالحا، عرفوا أيضا الجنة في منازلهم، فلم يحتاجوا إلى دليل يدلهم عليها. كل يعرف منزله، كل يعرف ما هو له مما عده الله له.
وقال مجاهد: مولى الذين آمنوا وليهم.
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، مولاهم أي وليهم. نعم، واضح. وأن الكافرين لا مولى لهم، أن الكافرين ليس لهم ولاية نصرة وتأييد، وإن كان الله عز وجل رب الجميع، الله خالق كل شيء الحمد لله رب العالمين، ولكن لا ولاية للكافرين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. في قصة في حديث أبي سفيان صخر بن حرب لما نادى، قال أبو سفيان يوم أحد سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر فلم يجب، قال: أما هؤلاء فقد هلكوا. فأجابه عمر بن الخطاب قال: كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يسوءك، وإن الذين عددت لأحياء كلهم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر, بيوم بدر والحرب سجال، أما إنكم ستجدون مثلة لم أمر بها ولم تسؤني. يعني قول لم أمر بها يتخارج بها من المذمة، ولم تسؤني بمعنى أن أنتم تستحقون ذلك. ثم ذهب ويرتجز ويقول: أعلو هبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قول الله مولانا ولا مولى لكم. الكافرون مولاهم الشيطان. قد ألف ابن تيمية رحمه الله فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم، ذكر جملة من الأدلة في ذلك. نعم.
عزم الأمر، جد الأمر.
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا جد الأمر في حالة السعة الأمر سهل عند الناس، لكن في حالة الجد، في حالة الجد يتفاوت الناس في حالة الجد. فإذا عزم الأمر أي جد الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. عزم الأمر جد الحال وحضر القتال. فلو صدقوا الله أي أخلصوا له النية لكان خيرا لهم. هذا في سياق المنافقين. ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة. فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال، انظر المنافقين الآن ماذا يقولون: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، أي خير لهم وأفضل لهم. طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر أي حضر القتال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ومعناها أن المنافقين ما يصدقون الله في القتال، بل ما زالوا منافقين حتى في حالة المواجهة، ويتربصون بالمسلمين الدوائر ويمكرون ويكيدون ويلتمسون عثرات المسلمين ويعينون عليهم الكافرين في كل ما يحصل بين المسلمين والكافرين والمنافقون في حيز الكفار من أقوال وأفعال وقتال وسائر الشؤون، فهم أقرب إلى الكفر منهم الإيمان. نعم.
فلا تهنوا لا تضعفوا.
إيه، لا تهنوا الضعف أي من الضعف، أي لا تصير لا يصيبك ضعف. وفما وهنوا في لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هذا معناه فلا تهنوا أي فلا تضعفوا. والله أمر أن لا يضعف المسلم أمام الكافر، لا يضعف لا في حالة قتال ولا ردود إلى المبطلين، ولا بل يكون آخذا بالعزة وملازما للحق فإن النصر فيه، أما مخالفة الحق فهزيمة بينة فاضحة، وملازما لتقوى الله حتى لا يخذل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم يخذلكم من ذا الذي ينصركم بعده. قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، أي لا تضعفوا عن الأعداء وتدعو إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. ولهذا قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين فأجابهم إلى ذلك. أنتم الأعلون أي حال كونكم الأعلون.
وقال ابن عباس: أضغانهم حسدهم.
ذلك نعم، يخرج ويخرج أضغانهم حسدهم، حسدهم ومكرهم حسدهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. قال أضغانهم أي أيعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين، بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذو البصائر، يفهمهم ذو البصائر. وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم. ولهذا قال ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة، والأضغان جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحقد والحسد للحسد من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره، من الحسد والحقد للإسلام وأهله. هذه الأضغان، الأضغان الحسد والحقد. نعم.
آسن متغير،
أنهار من ماء غير آسن غير متغير، هذا هو المعروف. هل هو إجماع على هذا التفسير ينظر، وإلا هذا هو المعروف، ما نعرف غيره. فبعض بعض التفاسير ما في قول غيرها، ما هي إلا تكون إجماعات. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، قال ابن عباس والحسن وقتادة يعني غير متغير، وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراسان غير منتن يعني غير متغير. والعرب تقول أسن الماء إذا تغير ريحه. وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم غير آسن يعني الصافي الذي لا كدر فيه يعني غير متغير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك. سند صحيح هذا، انظر عبد الله بن مرة، وإلا جميل جدا. غير آسن غير متغير، كل معاني الذي ذكروها معنى غير متغير. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب وتقطعوا أرحامكم.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي فهل عسيتم إن توليتم أي عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء، تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. لهذا قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، أنه من أسباب اللعنة وأسباب الصمم والعمى عن الحق، القطيعة والتولي عن الحق، التولي عن الحق وقطيعة الأرحام والفساد في الأرض، المعاصي من أسباب الصمم وعمل بصيرة وصمم الآذان عن الحق وطمس القلوب، صلى الله العافية. وعن قطع الأرحام خصوصا، بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى قارب في المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسام بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة، وساق منها في الصلة وتحريم القطيعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال له مه، قالت هذا مقام العائد منك العائد بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى يا رب، قال فذاك قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
هذه يا إخوان هذه الآية مما يتنبه الاستدلال بها على أن التولي عن الحق والإعراض عن الحق وعدم تعظيم الحق من أسباب الزيغ، أسباب الانحراف والانصراف. على سيتم إن توليتم أنه يجلب لكم ذلك التولي الفساد في الأرض، تفسدون في الأرض، تقطعون أرحامكم، ومعناه أنه يضيق صدره ويقسو قلبه، كقول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق آية، قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، قوله: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الحديث من طريق خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، وخالد متكلم فيه كما ذكر الحافظ في الرجال الذين طعن عليهم رجال البخاري، وروايته عن سليمان أحسن، وهو محتج به، واحتج البخاري به في هذا الحديث وفي غيره، حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والإمام البخاري ينتقي ممن تكلم فيه من أحاديث من تكلم فيهم ما هو صالح لإدخاله في صحيحه، ما هو على شرطه. وقوله في هذا الحديث: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، قال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين نصل مصرك، إلى آخره. علق الحافظ هنا بشيء من التأويل، قال أنه للاستعارة، قال الطيبي: هذا القول مبني على الاستعارة، الطيبي نفسه مأول، قال: عياض الحقو معقد الأزار، هو الموضع الذي يستجار به ويحتزم به على عادة العرب، لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدافع ويدفع، كما قالوا: نمنعه مما نمنع منه أزرنا، فاستعير ذلك مجازا للرحم في استعادتها بالله من القطيع، انتهى. وقد يطلق الحقو على الإزار نفسه، الإزار نفسه، كل هذه تأويلات، كما في حديث معطية: فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، أي إزارة، يعني إزارة، وهو المراد هنا، هو الذي جرت العادة بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة والطلب، والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. وقال الطيبي: هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية، كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال مستجير يأخذ بحق المستجار به، ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية. ما هو لازم للمشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقو فهو مستعارة أخرى، والتثنية فيه للتأكيد، لأن الأخذ باليدين آكد في الاستجارة، استجارة من الأخذ بيد واحدة. وكل هذا التكلف لأنهم على مبدأ: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فيظنون بدر إلى أذهانهم ووقع في أذهانهم التشبيه فذهبوا إلى التعطيل. وإلا الذي يعني يقال في هذه الصفة كما يقال في سائر صفات الله عز وجل، إمرارها كما جاءت من غير صرف لألفاظها و إبقائها على ظاهرها، مع اعتقادنا في التشبيه والتمثيل لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، والسميع البصير في هذه الصفة وفي غيرها، كما أثبتوا لله سبحانه وتعالى السبع الصفات يثبتون ما عداها: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، جاء. فكيف يثبتون هذه وينفون هذه؟ إلى هنا، بارك الله فيكم.